قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
أخوتي وأحبتي في الله أحييكم من كل قلبي في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام تحية أهل الجنة تحيتهم يوم يلقونه سلام فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو نحمده حمدا كثيرا طيبا كما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطانه حمدا يملأ ما بين السماء والأرض يملأ ما بينهما يملأ ما فيهن يملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك ربنا هو أهل الثنى والمجد وهذا القول هو أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أيها الأحبة في مشارق الأرض ومغاربها أهنئ نفسي أهنئكم أن يطل علينا عام هجري جديد مضى عام وأطل عام ولصاحب الفكر النقي والذهن الوفي والعقل الصافي وقفة يجب أن يقف عند هذا الحدث عام مضى بآلامه وآماله وما جرى فيه وعام يطل علينا ولا بد لنا من أن تكون آمالنا في جنب الله مشرقة نأمل الخير لأنفسنا وللأمة كلها نبدأ أولا بشكر الله عز وجل الذي أطال في أعمارنا ومد في آجالنا ومنحنا مزيدا من الزمن لنخطو فيه خطوات إلى الله نتقرب فيها إلى الواحد الأحد نمضي فيها في مسارنا إلى الله وهو مسار لا بد منه نهايته اللقيا وآخره اللقاء بينك وبين الله ما منا من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان إذن أنت في رحلة أنت في طريق نهايته أن تقف بين يدي ربك فدع عنك كل شيء وعليك بالهم والاهتمام بهذا الجانب وإذا سرت في هذا الطريق فسر فيه وأنت الذي يشع بالنفع بالإيمان بالقيم بالخلق بالعطاء بالبناء بالدعوة بالنفع وإياك أن تمر في هذا الطريق والشياطين تحاول أن تجذبك إليها بهتانا وسوءا وغدرا وخيانة وضلالا ومضرة وهدما لهذا الدين وقيمه ماذا يعني كيف ستقابل ربك غدا إذا كان هذا الحال هو حالك إذن يا إخوتي علينا أن نشكر الله عز وجل وأن نتذكر شيئين في هذا الشهر العظيم الشيء الأول هو مسألة الهجرة كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن آذاه قومه وفعلوا فيه من الأفعال ما فعلوا حاولوا في الأخير اجتمع رأيهم بعد أن قال قائلهم نسجنه فقال قائل القوم لو سجناه فإن الدعوات تنفذ من وراء الحيطان قال آخر ننفيه قالوا لو نفيتموه ربما وجد له أنصارا قال آخر إذن علينا أن نحبسه، علينا إذن أن نحبسه فلا يستطيع. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يخرج أو 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 يخرجوك أو يحبسوا، ولكن الله عز وجل أذن له بالنصر. لكن شيطان الإنس والجن اجتمع رأيهم على شيئين، قالوا لو أن أخذنا من كل واحد من شباب قريش أعطيناه سيفا حادا قويا، وجاءت قبائل العرب قبائل قريش ودخلوا على محمد فضربوه ضربة رجل واحد، ضاع دمه بين القبائل، فلا قدرة لبني هاشم على أن يطالبوا ولا لبني عبد المطلب أن يتكلموا. فماذا كانت النتيجة؟ نزل التوجيه من الله، يا محمد توكل على الله، اصحب أبا بكر صاحبه رفيقه سيد هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق، اصحبه واجعل عليا في بيتك، وغادر متجها إلى المدينة مهاجرا في حركة التفاف عظيمة، لكي يقول الله للأمة إذا أردت أن تخدم دينك فلا بد لك من أن تسيري في الطريق الكوني، السنة الكونية التي أذن الله أن ينصر فيها هذا الدين بالجهد والبذل والعطاء والصبر والتضحية، إلى أن يحقق الله لهذه الأمة نصرها وعزها وسؤددها. والقضية الثانية في هذا الشهر هو كيف أن الله نجى موسى ومن معه. على أي حال لي معكم حديث، لكن لا أريد أن أقطع هؤلاء السائلين. تفضل أبو مريم، تفضل يا أبا مريم.
السلام عليكم يا شيخ عبد الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاث أسئلة بارك الله فيك.
توكل على الله يا أبا مريم.
السؤال الأول هو كنت سألتك عليه قبل ولم يسعك الوقت للإجابة عليه، يخص الاستحضار النية في الأعمال، في الأعمال العبادات وفي الأعمال اليومية، هل يشترط أن يستحضر النية كل إنسان قبل أن يذهب إلى المسجد مثلا، أن يستحضر أنه في طريقه إلى المسجد كل خطوة تحط به له خطيئة ويرفع بها درجة وتقابله الملائكة بالمسجد، هل يشترط أن يستحضر النية في كل الأعمال، أم طيب. أن الثواب يأتيه يعني دون أن يستحضر كل جزئية من العبادة؟
أبشر حبيبي أبشر. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، في تونس والحمد لله صار هناك بنك إسلامي منذ حوالي سنة
ما شاء الله،
تكون فيه المعاملات عن طريق المعاملات الإسلامية المعروفة، المضاربة والمرابحة والمشاركة، وفيه لجنة رقابة الشرعية.
طيب الحمد لله.
سؤالي الإنسان العادي غير المتخصص، ما الذي يجب عليه أن يتحرى قبل أن يتعامل مع مثل هذه البنوك؟
طيب أبشر أخي الحبيب. الثالث يبدو أن صاحبنا غادرنا. طيب تفضلي يا مريم. ما شاء الله، الأول أبو مريم والثانية مريم. تفضلي يا مريم. يا مريم اسمعيني بالتليفون وقصر التلفزيون.
يا مريم اسمعيني.
طيب مصطفى، نعم تفضل، أعطنا مصطفى.
السلام عليكم.
تفضل يا مصطفى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
قلنا نحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله وأكرمك
يا شيخ. أنا أعمل محاسب في شركة في السعودية، الشركة لديها محلات الملابس الحريم يعني.
نعم.
الملابس الحريمة شيخ، ملابس السواريهات والحفلات، يعني حضرتك تفهم طبعا الملابس السواري الحفلات وحفلات الأفراح، ملابس العرس والأصلح، حاجات مثل هذا يعني.
نعم.
فأنا طبعا هي دي تعتبر، أنا مساعدها يعني، هي ملابس متبرجات، أنا أعمل محاسب لا أبيع ولا أشتري، هل في الموضوع شبهة أو حرام يا شيخ؟
طيب خير إن شاء الله، تسمع الإجابة يا مصطفى إن شاء الله.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
تفضل يا أخي جاد من الجزائر. تفضل يا أخي جاد. زياد تفضل يا زياد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك في هذه الحصة يا شيخنا.
الله يرضى عليك، تفضل حبيبنا.
عندي ثلاث أسئلة من فضلك.
توكل على الله، توكل على الله.
السؤال الأول، أنا تاجر وأتعامل مع البنك الإسلامي.
نعم.
ولدي بعض الحسابات في البنك، ومن من 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 عام لعام يعطونا بعض هذه الحسابات، يعطونا فائدة. فائدة هذه غير معلومة، فيعطوها لنا، يعني ترى هذه حلال أو حرام.
طيب خير.
السؤال الثاني،
يعني أنت داخل معهم في معاملات تعطيهم وهم يتجروا لك فيها.
يعني عندي بعض المال أتركه في البنك، ومن العام العام يقول هاكو منها ممكن تكون فيها فائدة، ممكن تكون تكونش فيها فائدة.
طيب
يعني
طيب،
هذيك الفائدة حلال ولا حرام؟
طيب طيب،
هل هي ربا أم ليست ربا؟
طيب.
السؤال الثاني.
نعم.
عندي عمال في المتجر تاعي.
أيوة.
ومن العام العام هل يجوز أن أعطيهم نصيب من الزكاة أم لا يجوز؟ هذو عمال هم عبارة عن شهرين، عندهم شهرية تاعهم معلومة من كل الشهر.
نعم.
من العام العام ندير حصة تاعي تاع الزكاة، هل يجوز أعطيهم الزكاة أم لا يجوز؟
طيب. خير إن شاء الله.
السؤال الثالث بالنسبة للبضاعة تاعي في المتجر، بالنسبة للمال باين عندي 2.5% هذه كنا نعطيها زكاة، أما بالنسبة للسلعة يا هم ترى السلعة هذه نزكي على الشراء تاعي الذي اشتريتها، أم وزكي على البيع تاعها؟ إذا كان زكيت على البيع تاعها فالربح تاعي غير محدود، غير ما معلوم، ممكن أن أربح ممكن أن أخسر.
طيب
إذا زكيت على البيع وها ممكن أن
أبشر
أربح.
يا زياد، أبشر يا زياد إن شاء الله. وبعده نجاوب. إيش اسمه؟ إقبال ذهبت. أحمد من السعودية، تفضل يا أخي أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحبك في الله وابنك الشيخ خالد، فتح الله عليكم.
الله يبارك فيك، وليس ابني لكن ماشي، تفضل يا أخي.
ربنا يجعله في خير.
نعم.
الشيخ سؤالين لو سمحت. السؤال الأول، زوج بنت الزوج محرم للزوجة ولا لا؟ يعني امرأة متزوجة من رجل له ابنة متزوجة، زوج الابنة دي محرم لها ام لا؟
ما فهمت سؤالك يا حبيبي احمد.
امرأة متزوجة،
ايوه،
وزوجها له بنت.
وزوجها له بنت،
تمام. البنت متزوجة، هذه البنت متزوجة،
ايوه، والبنت متزوجة.
زوج البنت هل هو محرم لزوجة أبي البنت؟
أها، طيب، خير إن شاء الله. طب نجاوب يا أخي. بسم الله، نبدأ بأخينا أبو مريم. يقول: هل لا بد من أن نستحضر النية في كل خطوة في كل موقع؟ وأنا ذاهب إلى المسجد لازم أستحضر النية، إن الخطوة الآن أنا ذاهب المسجد، أنا أدخل الآن، أنا يعني على أي حال أنا أقول هذا، يعني هذه الصورة هي نوع من الوسوسة التي لا يجوز للمسلم أن يشغل نفسه بها. أنت عقدت نيتك لأنك خارج من بيتك، يعني النية هو عمل القلب. أنت لما سمعت المؤذن وقمت وذهبت لتتوضأ وحركت نفسك متجها للمسجد، ما الذي دفعك؟ هذه هي النية. خروجك عملك دليل على أنك قد خرجت، أنك مستحضر النية، وأنك في الطريق وداخل المسجد ما قطعت النية بأن قلت خلاص أنا ما أصلي، هذا الذي يقطع النية. أما من كان قد خرج من بيته يمشي ودخل المسجد، خطوات هذه وحركته دافعها نية ينوي أن يصلي مثلا صلاة الظهر مع الإمام، هذه النية. لكن الشيء الذي يجب أن نتنبه إليه أنه في عندنا نوعان من الأعمال، الأعمال العبادية والأعمال العادية. الأعمال العبادية صلاة وصيام وزكاة وحج وصلة أرحام وإلى آخره، هذه لا بد من أن تصحبها النية في أن يتقرب بها إلى الله عز وجل. طيب الأعمال العادية، أكل شرب نوم خروج إلى واحد تزوره، يعني هذه تسمى أعمال عادية. هذه الأعمال العادية إذا أنت نويت بها التقوي على طاعة الله أو التقرب من الله، تنقلب من عادة إلى عبادة. يعني لو أن واحدا نام مبكرا ونوى بنومه أن يستيقظ في آخر الليل لكي يتهجد، أو نوى أن يدرك صلاة الفجر مع الجماعة، هذه النوم الذي هو فعل عادي انقلب إلى عبادة لأنك نويت به التقوي على طاعة الله. لو أنك أكلت طعاما فقلت آكله وأشكر الله عليه وأتقوى به على طاعة الله في صلاتي وعملي وما أقوم به من جهد، ينقلب من عادة إلى عبادة. لو خرجت لتزور واحد من الناس وقلت لا أنا أبغي بهذه الزيارة أن أنصحه، أن أقول له كلمة، أن أعينه على طاعة الله، أن أذكره بعمل صالح، تنقلب هذه من عادة إلى عبادة. وعلينا ألا نكثر من الوسوسة في مسألة النية. نية خلاص، أنت خرجت من بيتك خلاص، خطواتك محسوبة لك ونيتك التي عقدتها في البيت كافية إلى أن تنتهي من صلاتك. يقول في تونس صار في بنك إسلامي ونحن الآن نتعامل معه، ما الذي يجب على العامة؟ أولا أن يوجد بنك إسلامي، هذه نعمة يشكر من يقوم عليها ويشكر من يؤيدها ويشكر من يدفع الأمة إليها. وقد أصبحت البنوك الإسلامية أنا في تقديري ضرورة ملحة لعالمنا الإسلامي، وخاصة بعد أن رأينا البنوك الربوية تتهاوى تتساقط أمام أعينكم وأنتم تشاهدونها الآن. المسألة ما عادت سرا، أصبحت حديث الأمة. الناس هؤلاء قد يعني يخادعوا في كل شيء إلا في قضية المال والدنيا فإنهم لابد أن يكونوا جادين، هم الآن يقولون لكم نحن مصابون بشيء من البلاء والإحباط والهبوط والسقوط في باب التعامل بالربا. فكون الأمة والمسلمون بالذات يقومون على إنشاء هذه البنوك وعلى رعايتها وعلى تقوية نشاطها، هذا مطلب شرعي ومهمة تثري فيها عملا صالحا وتنقذ أمة من بلاء الربا. وعلينا أن نشيع هذا الأمر في الأمة وأن ندفعها إلى أن يعني تكثر من التعامل معه. وندعو البنوك التقليدية البنوك الربوية أن تفتح نوافذ في البداية، نوافذ لعمل المعاملات الشرعية، شريطة أن تكون هذه النافذة تشرف عليها هيئة رقابة شرعية وعلماء في مجال الاقتصاد الإسلامي والمعرفة البنكية الإسلامية يشرفون عليها ويجعلون لها حسابا خاصا، حتى ولو كانت هذه النوافذ التي تعمل في داخل هذا البنك لكن تعمل نوافذ مستقلة عن حسابات البنك مبدئيا نافذة، ثم بعد ذلك تحول الفرع إن شاء الله تعالى إلى بنك إسلامي، كما وقع ذلك في كثير من البلدان التي بدأت تتدرج شيئا فشيئا، تنشئ بنكا وفي البنوك التقليدية تفتح نوافذ ثم تتطور إلى أن تفتح فروع تابعة لبنك ربوي فرع ولكنه إسلامي كامل، ثم بعد ذلك يزداد هذا الخير شيئا فشيئا إلى أن ينفع الله به. أخي مصطفى يقول أنا أعمل محاسب في شركة تقوم بخياطة الملابس النسائية العارية، هذا كلامه، أنا أقول الملابس النسائية العارية التي يحتمل احتمالا قويا أن المرأة تخرج بها أمام الرجال الأجانب، هذا بلا شك جريمة ومصيبة. وليست هذه فقط، أنت في الحقيقة عندما تذهب إلى بعض الأسواق فترى ما يقدمه بعض التجار من عرض الأزياء الفاضحة التي تعين على أن تتكشف المرأة وعلى أن تبدي، يعني ماذا أقول، أن تبدي، يعني سبحان الله، لما نتأمل فيما فعله الشيطان بأبينا آدم وأمنا حواء، ماذا فعل لهم؟ فقد عراهم بملابسهم، وسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري منهما من سوآتهما، وسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري من سوآتهما. يعني إذن الشيطان الذي عمله في الجنة أنه وسوس إليهم إلى درجة أنهم يخلعوا هذا الذي ألبسهم الله لباس الستر أن يخلعوا. فشياطين الإنس الآن يمارسون رسالة شيطان الجن الذي أغوى أبونا آدم وزوجته، وهم عن طريق ما يسمى ببيوت الأزياء يحاولون أن يخلعوا من المرأة لباسها، يحاولون أن يخلعوا من المرأة عفتها، يحاولون أن يخلعوا من المرأة طهرها وعفتها. وتراهم يوم يخرجون صدرها ومر ظهرها ومر فخذها ومر ساقها ومر يدها ومر رأسها. من الغريب أن الإنسان كإنسان في كل الأرض قبل 120-130 سنة ما كانت هناك امرأة تخرج عارية إطلاقا، لا في بلاد المسلمين ولا في بلاد الكفار، الكل كان، لأن هذا هو العمل الفطري. لكن للأسف الشديد حضارة الأبالسة التي تعاون فيها شيطان الجن مع شيطان الإنس هي التي جعلت المرأة تنساق وراء هذا العري. فعلينا أن نتقي الله عز وجل وأن نخشى الله، ولا مانع يا أخي أن يكون عندنا يعني بيوت أزياء تقوم بعمل ملبوسات جمالية، ولكنها تحاول أن تبذل جهدها في صنع ملابس جمالية ساترة، جمالية عفيفة. من قال أن هذا الأمر يمكن أن لا يتم؟ يمكن، وقد رأينا في بعض الأحيان محاولات لأماكن خاصة للمحجبات. أما أن نأتي فنعين على الباطل ما يجوز. الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أخي زياد يقول أنا تاجر أتعامل مع بنك إسلامي ولدي حسابه في آخر العام ربما أجد فيه فائدة. يا إخواني البنوك الإسلامية التي رفعت هذا الشعار وأتت بعلماء نحسبهم إن شاء الله ولا نزكي على الله أحدا، أنهم لم يبيعوا دينهم بعرض من الدنيا، جاءوا به إليهم لكي يشرفوا على ما يسمى بأوعية الاستثمار الشرعي الإسلامي في داخل هذه البنوك. وتأكد لديهم أن ما يفعله البنك من استثمار إنما هو استثمار حقيقي في بناء، في التجار، في سلع، في أشياء يقوم بها. وبعض البنوك الآن بدأت تحدد، تضع أوعية معينة، تقول هذا صندوق المتاجرة بالمشاركة، هذا صندوق المتاجرة بالسلع المحلية، هذا صندوق المتاجرة بعقود السلم، هذا صندوق فإذا أنت إذا تعاملت مع هذا البنك وحصلت على نعمة وعلى فائدة من جراء هذا الاتجار فهذا خير من الله ساقه لك، خذه ولا تتردد. يقول عندي عمال يشتغلون في المتجر. والله إذا كان عندك عمال يشتغلون في المتجر وأنت تعلم أن بعضهم تنطبق عليه أوصاف، واحد من الأوصاف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل في سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل إلى آخره. إذا كنت تعلم أن في واحد فقير، واحد مسكين، أنت تعطيه راتب معين لكن أولاده وعائلته والالتزامات التعليم لا تكفي إلا جزءا من حاجته ومحتاج حاجة أخرى، ولا تعطيه من باب المحاباة وإنما تعطيه لأنه مسكين، فجزاك الله خيرا وبارك الله فيه. ويسأل سؤالا جميلا يقول هل أنا في بضاعتي أزكيها بما اشتريتها به أم بالثمن الذي أبيعها به؟ ثم يقول الثمن الذي أبيعها به قد يكون ثمنا عاليا وقد يكون ثمنا رخيصا وقد يكون معتدلا. لا، المعيار هو ماذا تستحق هذه السلعة في العرض العادي. يعني لو أنك جعلت لك ربحا والله هذا الكأس أبيعه في السعر الذي أنا اشتريته به مثلا بعشرة وأبيعه في الغالب ب12، يعني قيمته السوقية في السوق مثله المعدل الموجود في السوق أن قيمته 12 في السوق، أزكي 12 وليس بقيمة الشراء وإنما بقيمته السوقية المعتدلة. نعم يا أخي عبد الجليل من موريتانيا. عبد الجليل تفضل يا أخي، تفضل يا عبد الجليل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ الكريم يحبك في الله، والله لي 12 دقيقة على الخطف أنك يحبك في الله.
الله يرضى عليك. تفضل يا أخي.
لو كنت إجابي الله لكل على عبد نافة وبسواتي المهدي، ما وجه الدلاعات في هذه الآية؟ عندي سؤال ثاني، ما حكم بيع السجائر؟ وأرجو من الله دعاء صالح على انتهيت من بيع السجائر.
بس أنا
ثالث أريدهم في الخاص.
السؤال الأول لو سمحت، أنا سمعت السؤال الثاني، أما السؤال الأول ما سمعت.
كنت زيادي من لا نزل لا على عبد الله في بسيرة من يبلي.
ها؟
على عبد. وكنت زيادي من لا نزل لا على عبد الله زيت بسيرة من يبلي. إن درجش الدلاوي ودرجاتي في الصورة الدلاوي.
والله يا أخي الكريم الصوت، يعني ما سمعت هذا السؤال، ما سمعته والله. أم أسامة من الجزائر تفضلي. يا أم ألو. أسامة
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي سؤالين. السؤال الأول،
أيوة،
أنا يا شيخ ابتلاني ربي الحمد لله بمرض، قال لي الأطباء أنه مرض ميؤوس منه،
الله المستعان.
فلم أصبر في الوهلة الأولى، يعني جزعت وقلت لماذا أنا من دون الناس كلهم ولماذا تلاني ربي هكذا، ولكني بعد ذلك بمدة رجعت إلى الله وصبرت الحمد لله ورضيت
الحمد.
هل ضاع مني يا شيخ أجر الصبر؟ لأن نعلم أنه يوجد حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن الصبر للوهلة الأولى.
الله المستعان، معروف يا بنتي.
والسؤال الثاني يا شيخ، أنا صيدلانية يا شيخ، فيما يخص الزكاة لدي أموال ولكنها تبلغ النصاب ولكن لم يمر عليها الحول، يعني أنه قبل أن يمر عليها الحول أتصرف فيها، أشتري بها أغراض وملابس وذهب استعمله إلى آخره، ولكن عندي في الصيدلانية أدوية أدوية لم أبيعها بعد، هي ملك للشركات التي توردني الأدوية، لم أبيعها بعد ولم أقبض ولم أدفع ثمنها، هي بمثابة الدين علي حتى تباع. أريد أن أعرف يا شيخ كيف أزكي أموالي بما أني لا أملك أموال قد بلغت النصاب وقد دار عليها الحول.
طيب أبشري إن شاء الله.
شكرا
بحول الله، أبشري. نعم، أم يارا من السعودية تفضلي. يا أم يارا، أم يارا تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي
يا شيخ. أبي أسألك، ممكن أخذ عمرة لكم واحد بالنية على كم واحد ميت؟
خير إن شاء الله، تسمع الإجابة.
بالله عليك يا شيخ ادعينا الله يفرج همنا.
الله يفرج هموم الجميع يا رب. طيب أبشر إن شاء الله. نعم، أم عبد الله من الإمارات تفضلي. يا أم عبد الله، أم عبد الله.
السلام عليكم، بارك الله فيك يا شيخ.
وعليكم السلام، تفضلي يا أم عبد الله.
الله يحفظك يا شيخ. أنا مطلقة من 6 سنوات.
نعم.
وعندي ولد وبنت، بس ذكرت من فترة أنه يعني قبل الطلاق انه كان في احد ايام رمضان مداعبة يعني بيني وبين طليقي او هو كان زوجي يعني, فصار يعني انه سيران يعني انه ما صارت الجماع كامل, فهل علي شيء او كفار يعني؟ ما كنت ادري يعني انه هذا الشيء.
طيب ان شاء الله.
وعندي سؤال ثاني انه تقبيل المصحف هل هو سنة ام يعني بدعة؟
تقبيل المصحف.
ايوه.
طيب إبراهيم من اليمن, تفضل يا إبراهيم. تفضل يا إبراهيم.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله بخير.
يا أخي معي والدي توفى ولديه وصية من خالته.
وله وصية لخالته.
أيوة, ولكن توفى أبي قبل أن ينفذ الوصية, والوصية تنص على حجه وآله وزيارة زيارة البيت.
يعني عنده وصية عليه ولا وصى لخاله؟
خاله عملت له وصية.
أي نعم.
في فلس ما تملك.
عظيم.
وزيارة الحرم النبوي.
طيب طيب.
وأنه توفى قبل أن يحج لها.
طيب.
عرفت يا شايف؟
عرفت يا حبيبي, أبشر أجاوبك إن شاء الله. أحمد من أسبانيا. وبعده نجيب يا أخي. طيب تفضل يا أخي أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله يا شيخ إنا نحبك في الله.
أحبكم الله وأكرمكم يا أخي.
يا شيخ إني أريد هاتفك, هاتفك الشخصي.
خيرا إن شاء الله, يعطوك إن شاء الله.
السلام عليكم يا شيخ.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أخونا عبد الجليل من موريتانيا, سؤاله الأول والله ما سمعته كما سمعتم, يعني ما سمعت حتى ولو حروفه, لكن سمعت الثاني يقول حكم السجائر. هذا أجيبه أخي الكريم. حكم السجائر, الله سبحانه وتعالى وصف حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. سلوا كل أهل الأرض جميعا, مسلمهم وكافرهم, عاقلهم ومتوسط العقل فيهم, هل السجائر ضارة أم ليست بضارة, هل هي طيبة أم خبيث. الكل يجمع على أن السجائر خبيثة ضارة مهلكة قاتلة. إذن فالله سبحانه وتعالى أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث, والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن كل مفتر ومخدر حرام. والسجائر بلا شك بما تحتوي من النيكوتين والقطران والبلاء ما في شك أنها ضارة بالإجماع, وما ثبت ضرره يقينا صار محرما يقينا, بالتالي فهي حرام والبيع والشراء فيها لا يجوز. هذه الفتوى التي يعرفها كل أهل الأرض. الذين يقولون هي كراهة تنزيه هي كذا, أنا في تقديري ما أظنهم أصابوا الحق في ذلك. وإذا ثبت أنها حرام لكونها ضارة بإجماع سلوا أطباء الأرض. اليوم الآن بدأوا الإنسان يفاخر بأنه بدأ يركب طائرة ليس فيها تدخين, يركب قطار ليس فيه تدخين, يذهب إلى أماكن ليس فيها تدخين, يسكن في فندق ليس فيه تدخين. يعني بدأت الأمور الإنسان يطبق مقتضى هذه المضرة ويبتعد عنها, فلا يجوز لنا أن نقع فيها يا إخواني. وإذا ثبت ضررها وثبت تحريمها فالبيع والشراء فيها حرام ولا يجوز. أم أسامة, أولا أختي الكريمة أحب أن أقول لك ليس هناك شيء اسمه يأس, لا لا. بعض الذين أصيبوا بالسرطان عافاهم الله, بعض الذين أصيبوا بأمراض في القلب عافاهم الله, بعض الذين أصيبوا حتى بالفشل الكلوي عافاهم الله عن طريق إما الغسل أو عن طريق نقل كلية. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بشرنا بقوله إن الله ما أنزل داء إلا وجعل له دواء, علمه من علم وجاهله من جاهل. نعم صحيح أنه في عرف الأطباء ربما قالوا هذا مرض ميؤوس من, ربما قالوا مثل هذا الكلام وهم في عرفهم يتحدثون عن ما في مقدورهم, لكن ما في مقدور الله شيء آخر. فأنا أوصيك بالدعاء ولا تيأسي، فإن الله عز وجل قادر. أما ما حصل عندك في أول الأمر فهو طبعا الإنسان ضعيف، ربما يصاب بمثل هذا الكلام، لكن بما أنك قد ندمت على هذا الموقف، انتبهي، ندمت على هذا الموقف منك ورضيت بما أعطاك الله فأنت على خير الحمد لله. يعني الآن ندمك على أنك لم ترضي عند الصدمة الأولى، هذا الندم يكفر الله به السخط الذي وقع في أول الأمر عندما علمت بأن عندك هذا المرض، الحمد لله. والآن عندك ندم على الماضي في أنك يعني تلكأت وسخطت قليلا، وعندك صبر على الحالة الحالية، فهنيئا لك. وأزيدها أنا بأن تزيد الأمل في أن الله يشفيك، وما ذلك على الله بعزيز. بالنسبة لقضية الزكاة أعطيك القواعد التالية. أولا، الأدوية الموجودة في الصيدلية لا بد أن تحصري قيمتها في آخر السنة، تطلعي قيمتها السوقية، كم القيمة، كم نبيع هذا الدواء، كم نبيع هذا الدواء، كم نبيع هذا الدواء، كم نبيع هذا الجهاز، كم نبيع هذا الجهاز. الصيدلية قد يكون فيها أدوية وفيها أجهزة طبية، قدريها جميعا، وبعد أن تقدريها جميعا انظري إلى ما عليك من دين حال، دين عليك أو يطالبك به الناس، أصحاب الأدوية. انظري، اجمعي كله ونزلي هذا المبلغ من القيمة الإجمالية للأدوية والمعدات، نقصيها والباقي زكي. إذا بلغ الباقي نصابا، إذا بلغ الباقي نصاب زكي. أما ابدأي أولا بإنزال الديون التي يجب عليك أن تسلميها. طيب بالنسبة للنقود، النقود انظري فيما عندك حتى يعني يجعلي لك يوما في السنة، سنفترض أنه أول يوم في السنة الهجرية مثلا، أو أول يوم في رمضان، وتنظري ماذا عندك من النقود الفلوس، فما كان منها دين حال يجب الوفاء به نزليه من القيمة، وما لم يكن عليك من دين وإنها سالمة زكيها 2.5%. والحمد لله نحن زكاتنا 2.5%، لكن الضرائب قد تصل في بعض البلدان وأنتم تعلمون ذلك 40% 50% مما يدخل عليك. احنا عندنا 2.5% تعطيها للفقراء لتجبر قلوبهم وتسكن روعهم وتسد حاجتهم. ولو أن المسلمين وأغنياء المسلمين أخرجوا 2.5% من أموالهم لما بقي على وجه الأرض فقيرا. حتى الزكاة نعطيها لكل محتاج. على أي حال ليس هذا الكلام عن الزكاة. أم يارا تقول ممكن نأخذ عمرة لكم واحد ميت؟ لا يا أختي، العمرة إنما تكون لواحد أو واحدة، لواحد أو واحدة. فإذا أردت أن تأخذ عمرة عن أبيك المتوفى، عن أبيك فقط. أردت أن تأخذ عمرة عن أمك المتوفى، خذي عن أمك المتوفى فقط. لا إله إلا الله. أم عبد الله من الإمارات تقول مطلقة من السنوات ولكن وهي صائمة، قبل أن تطلق كانت قد يعني حصل بينها وبين زوجها شيء من الملاطفة والكذا إلى آخره، ولم يحصل جماع ولكنه مقدمة. على أي حال ما دام كانت في رطوبة أعيدي هذا اليوم احتياطا، لأن من العلماء من لا يرى يعني قضاءه، لكن من العلماء من يرى القضاء فقط بلا كفارة ما دام أنه لم يحصل شيء مما يحصل بين الزوج وزوجته، والأدب منا يقتضي ألا نصرح بذلك. أي نعم، ولكنه مفهوم ما دام عبارة عن مقدمات ولم يحصل شيء، إذن اقضي هذا اليوم فقط بارك الله فيك. ثم تقول هل تقبيل المصحف سنة؟ أنا أقول لك بأن عكرمة بن أبي جهل ورد هذا عن بعض الصحابة، كان يقبل المصحف ويقول كلام ربي كلام ربي كلام ربي، ويقبله ويبكي. كلام ربي كلام ربي. فعلى أي حال لو قبله إنسان لا بأس. إبراهيم من اليمن يقول: توفي والده وكانت خالته قد أوصت أن يحج عنها، يعني في وصية إنه لازم يحج، وأكيد أنه قبض في مقابل هذه الوصية في الحج مالا ولم يفعل، فأنتم هذه أمانة في عنقه، حجوا عن خالتكم بدلا من أبيكم، أنتم حجوا عنه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يونس من المغرب، تفضل يا يونس.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أحبكم في الله يا شيخ.
أحبك الله وأكرمك.
عندي سؤال واحد.
تفضل.
أنا معلم.
ما شاء الله.
وزوجتي معلمة.
نعم.
لكنها تشتغل بعيدة عني في منطقة نائية.
طيب.
وحتى تصل إلى مقر عملها فإنها تضطر لركوب الحافلة والسيارة الأجرة وحتى البغل.
نعم.
أنا لا أرى.
ألو.
أنا لا أرى زوجتي إلا في العطل المدرسية يا شيخ.
نعم.
وفي ظل هذه الظروف فنحن نعاني معاناة شديدة وقاسية.
الله المستعان.
مع العلم أن إمكانية اشتغالنا معا واردة.
نعم.
ولكن لا نعرف متى ذلك. وهناك إمكانية أخرى، يعني هناك إمكانية التحاقها بي لتشتغل معي أو بالقرب مني.
طيب.
لكني لا أرغب في ذلك لأني أود تغيير مقر عملي. أما السؤال فهل هذا الوضع يرضاه الله ورسوله؟
الله المستعان.
مع العلم أن زوجتي غير مستعدة للتخلي عن وظيفتها لأنها ترى أن والدتها قد تحتاج يوما ما إلى مالها.
نعم.
سؤالي واضح يا شيخ؟
واضح واضح.
جزاكم الله خيرا.
الله المستعان. نعم. كريمة من المغرب، تفضلي يا كريمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين فضيلة الشيخ.
تفضلي يا أختي كريمة.
هل يجوز للمسلمة الحج بدون محرم؟
هل يجوز
للمسلمة للمرأة المسلمة
أيوة
الحج بدون محرم؟
أيوة.
ولو حصل هذا هل هو باطل هذا الحج؟ وبصفة عامة هل لا يجوز لها السفر بدون محرم؟
معروف، تفضلي.
سؤال ثاني.
نعم.
شنو أفضل والمفيد، قراءة القرآن والتمعن فيه أو الحفظ؟
قراءة القرآن
والتمعن والفهم أو الحفظ؟
أو الحدر؟
حفظ القرآن
أو الحفظ.
شكرا.
طيب طيب، شكرا يا كريمة. فتوحة من الجزائر، تفضلي يا فتوحة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم يا شيخ، أنا عندي سؤال واحد يا شيخ.
تفضلي.
أنا حجيت السنة هذه إن شاء الله.
أيوة.
وأنا يعني لازلت أعمل وأني عندي مشاكل في هذه الدنيا، بغيت كيفاش ندير باش نحافظ على حجي يعني.
طيب خيرا إن شاء الله. أبو عمار من السعودية، تفضل يا أبو عمار.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أبو عمار.
بركاته يا حنا.
الحمد لله.
الله يحفظك. أنا عندي سؤال الأول.
نعم.
الأيام باردة وإذا ذهبنا إلى نتوضا في دورة المياه نكمل الوضوء جوه.
تتوضأ وتكمل الوضوء.
أيوة. وأكمل الوضوء يعني داخل دورة المياه.
أي نعم.
هل هذا صحيح ولا لازم أكمله برا؟
طيب غيره.
والسؤال الثاني.
نعم.
السؤال الثاني يعني أنا ذهب إلى العمرة يعني اعتمرت الوالد قبل سنتين، فقلت هل يعني من الأفضل أني أعتمر له مثلا في السنة في هذا الوقت الذي أنا فيه وأنا منذ السعودية؟
طيب خير إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. أم عبد الوهاب من الجزائر، تفضل يا أم عبد الوهاب.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وبارك الله فيك.
آمين وفيكم يا أختي، تفضلوا.
أريد أن أسألك عن الزكاة.
نعم.
هل تجوز الزكاة؟
اسمعيني بالهاتف.
هل تجوز الزكاة في ابنة الزوج؟
في ابنة الزوج. طيب طيب.
وابنتها.
اي نعم.
ومع علم انها مطلقة.
ان ابنتها مطلقة.
هي ابنة الزوج مطلقة مع ابنتها الصغيرة.
نعم. ابنة الزوج هل يجوز في ابنة الزوج وابنتها وابنتها طيب.
نعم. وهي تعيش معي.
وهي تعيش معك.
نعم.
طيب طيب ان شاء الله تسمع الاجابة. خلاص وبعدين نجاوب يا حبيبي. ام احمد من السودان، تفضلي يا ام احمد.
اريد الرقم الشخصي لفضيلتك يا شيخ.
خلاص يعطوك ان شاء الله. طيب نبدأ إخواني بأخينا يونس ومن المغرب، وأنتم سمعتم معاناته، يقول هو معلم وزوجته معلمة ولكنها تعمل بعيدا عنه حتى أنه لا يراها في الأسبوع إلا في الإجازة الصيفية، في الإجازة الأسبوع. الحقيقة على أختنا الكريمة وعلى أخينا الكريم أن يجلسوا ويرتبوا أمورهم، وخاصة أنه يقول بالإمكان أن أنقلها بجواري. طب فلماذا لا تنقلها بجوارك يا أخي؟ لماذا تبقيها بعيدة عنك ولا تنقلها بجوارك؟ وإذا أردت أن تنتقل من المنطقة التي أنت فيها انتقل أنت وهي سواء، ولعل الله أن ييسر لكم إن شاء الله نقلا في مكان واحد تجتمعون فيه. أما أن تعرضها للمتاعب، تركب سيارة ثم حافلة ثم تقول بعض يعني الوسائل الأخرى، ربما كانت يعني بعض خيل أو كذا إلى آخره، ليش تعرضها لهذه المتاعب كلها يا أخي؟ علينا أن نتقي الله يا أخي. اجتمع أنت وزوجتك في مكان واحد إذا كان ذلك ممكنا، واستمر أنت في عملك مدرسا وتستمر هي في عملها مدرسة، وخاصة إذا كانت تدرس إما أولادا صغارا أو بنات فلا بأس، خلها تستعين بالله واستمروا. ونصيحتي لكم أن تجتمعوا، والرزق بيد الله، ولن يضيركم إذا يعني وثقتم فيما عند الله، جمع الله لكم بين اجتماعكم وبين رزقكم الوافر. كريمة تقول هل يجوز للمسلمة الحج بدون محرم؟ وإذا حصل فما الحكم؟ نقول لا يجوز للمسلمة أن تسافر بدون محرم، هذا الأصل. لكننا لو حجت لا نقول بأن حجها باطل، حجها صحيح، لكنها آثمة لأنها لم تقتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنها حجت بمحرم، ولأن الحج لا يجب عليها إذا لم يتوفر لها محرم. من العلماء من يقولون بأنه إذا كان هناك رفقة آمنة من النساء، لكن بعضهم يشترط أن لا يترتب على هذا السفر بيتوتة، وأنا مع هذا القول. أنا أقول لا بأس من الحج أن تحج المرأة مع قافلة من النساء تشكل صحبة آمنة مطمئنة من النساء، شريطة أن لا يترتب عليها بيتوتة. أي نعم، لأنها ستنتقل في سفرها يعني عبارة عن ساعات وتصل مباشرة وليس فيها بيتوتة. أي نعم في السفر. لكن لو أنها حجت بلا محرم نقول حجها صحيح، ليس حجها باطل. تقول أيهما أفضل، قراءة القرآن واستماعه أو الحفظ؟ اجمعي بين الأمور كلها، اقرأي في المصحف واستمعي من الراديو أو المسجل أو التلفاز، والآن الحمد لله أصبحت عندنا قنوات إسلامية متخصصة في القرآن الكريم، استمعي إليه فاسمعي واقرأي واحفظي، الحمد لله الأوقات واسعة، مرة نجعلها للاستماع ومرة للقراءة ومرة للحفظ، وهكذا أن يجمع الإنسان بين أكثر من عمل صالح هذا فيه خير. أختنا فتوحة من الجزائر تقول حجيت السنة هذه ولازلت أعمل وأنا أريد أن أحافظ على حجي. ليس من لوازم أنك بعد حجك ألا تعملي، لكن المهم أن تعملي عملا مشروعا وأن تحافظي على حجابك وعلى دينك وعلى قيمك وعلى واجباتك الشرعية. ليست المهم هو ألا تعملي، إنما المهم أن تعملي عملا مشروعا، أن تكوني مدرسة، أن تكوني ومحجبة، وليس في عملك شيء من دواعي الفتنة والريبة. فإذا علمت أن العمل الذي تعملينه ليس فيه أي شيء من دواعي الفتنة والريبة، وأنت محافظة على دينك وعلى قيمك وعلى حجابك وعلى دينك، توكلي على الله، لا يتعارض هذا مع هذا. أخونا أبو عمار يقول الآن نحن في أيام باردة، فهل يجوز لي أن أتوضأ وأنا داخل الحمام؟ إيه نعم، توضأ وأنت داخل الحمام، ما في مشكلة، توضأ وأنت فيه. قد تكون التسمية كيف أسمي؟ العلماء عليهم رحمة الله يقولون إما أن تسمي قبل دخولك إلى الحمام، وإذا نسيت فسمي في قلبك، سمي في قلبك، لأن الذكر بالقلب ذكر وإن كان أقل من الذكر باللسان والقلب، أن يتواطأ اللسان والقلب. لكن أنت مضطر الآن أن لا تذكر اسم الله في الحمام، فاذكره بقلبك. يقول أنا ذهبت العمرة لأبي قبل سنتين، فهل لي أن أعتمر له مرة ثانية؟ اعتمر له مرة ثانية وثالثة ورابعة إذا يسر الله لك فرصة. كلما أتيحت لك فرصة أن تعتمر مرة عن أبيك ومرة عن نفسك وهكذا إلى آخره فلا بأس، وهذه فيها خير، والعمرة من العمل الصالح، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أباحها. وعندما سمع رجلا من الصحابة يقول لبيك عن شبرمة، قال أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فلا بأس إذن أن تحج وأن تعتمر عن أبيك المتوفى، عن أمك المتوفى، وجزاك الله خيرا. أختنا أم عبد الوهاب من الجزائر تقول هل يجوز أن أدفع زكاتي لابنة زوجي وابنتها؟ والله إذا كانت ابنة زوجك تحت غني منفق وهو أبوها، أبوها قادر على الإنفاق أو قادر ولكنه إذا كان قادرا على الإنفاق فلا يجوز أن تعطيها الزكاة. لكن أبشر حبيبي، لكن إذا كانت هذه البنت تحت غني لكنه غير منفق أو أن أباها ليس غنيا، ففي هذه الحالة لا بأس أن تدفعي لها من زكاتك يا أختي، لأنه من شروط أن تعطي الزكاة لإنسان أن لا يكون تحت غني منفق. فقير تحت غني منفق لا، خليه هو الذي يدفع الزكاة. لكن إذا كنت أنت يعني هذا فقير لا يستطيع أن يعطي ما يغطي حاجة ابنته وابنتها فلا بأس أن تعطيها الزكاة، وهي إما أن تكون فقيرة أي لا تملك شيئا، أو مسكينة تعطى بعض الكفاية لكن الذي تحتاجه أكثر، مثلا أبوها لا يعطيها إلا 500 وهي محتاجة لكي تنفق على نفسها وابنتها 1000، فلا بأس أن نعطيها 500 لنكمل لها حاجتها، لأن الزكاة المفترض أن تغطي في الإنسان أكله وشربه وملبسه وسكنه ووسيلة انتقاله. ما هي الأمور التي تغطي هذا كله؟ نحسبها، إذا كان عندي ما يكفيه الحمد لله، ما عندي ما يكفيه فلا بد من أن نوفر له ما يكفي في طعامه وشرابه وسكنه وملبوسه ووسيلة الانتقال التي تجعله ينتقل من مكان عمله إلى بيته، من كذا إلى السوق إلى آخره، حجج الانتقال. أحبابي هذا ما يسره الله، وأسأل الله جلت قدرته أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، زودنا الله وإياكم التقوى وغفر ذنوبنا ويسر لنا الخير أينما كنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتيناكم بأسئلة الحياة ونبغي عندكم حسن الجواب.